أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله فضل الزهد في الدنيا، ويذكر الحث على التقلل منها وفضل الفقر. الزهد في الدنيا، إنسان يكون زاهدا يعني يتقلل من الدنيا، يأخذ من الدنيا حاجته منها، لا يطمع فيها، لا يكثر من الدنيا، وإن جاءه من الدنيا الكثير فيعمل فيه برضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن إنه يقلل الطمع، لا يكون طماع، كلما جاءه شيء طلب المزيد من الشيء من الدنيا مستكثرا بها. ولذلك جاء في الزهد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أمر بالزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا كنت عايز حب الله وعايز حب الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن معاصي الإنسان وشهواته وشبهاته يكون نتيجة للطمع في هذه الدنيا، تتشابه عليه ويشتهيها فيطلب ما فيها من حلال، فإن عدم وسيلة في نظره من الحلال لجأ إلى الحرام فأخذ الدنيا لطمعه فيها. فإذا قطع الأمل عن الدنيا وقطع الطمع فيها وزهد فيها أحبه الله سبحانه. وقد يؤتيه هذه الدنيا وتأتيه الدنيا وهي كارهة، المهم أنه يرضي ربه سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان إذا أراد محبة الناس ينظر إيه اللي بيجلب عداوة الناس، غالب ما يجلب العداوة أن تطلب ما عند الناس. الإنسان يغضب حين تطلب منه، والله يرضى حين تطلب منه، فعلى ذلك أطلب من الله عز وجل ولا تطلب من الناس. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. قاعدة تدعوها في حياتك أنك لا تسأل أحدا شيئا طالما أنك تقدر على عملك بنفسك، تقدر على ما تريد بنفسك، فلا تطلب من أحد شيئا. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يزهروا في الدنيا وأن يزهروا فيما في أيدي الناس. وقد يطلب أحد منهم من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيعطيه، زي حكيم بن حزام طلب منه مالا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب فأعطاه، ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، وإلا فكالذي يأكل ولا يشبع. وضرب له المثل بآكلة الخضر كما يأتي في حديث. الغرض أنه لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان طلب منه مالا، طلب وطلب، فلما سمع النصيحة أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرزق أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا شيئا، أنه لا يطلب من أحد منها من هذه الدنيا شيئا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يأتيه المال فيعطي للناس ويعطي لحكيم فيرفض أن يأخذه، ودعا عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنهما فأراد أن يعطيه نصيبه من المال فرفضه، وقال إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرزق أحدا شيئا، ورفض أن يأخذ ماله. فكان عمر يشهد الناس على حكيم بن حزام كيف أنه لا يأخذ المال الذي هو من حقه. فالغرض أن الإنسان إذا زهد في الدنيا أتته الدنيا وهي راغمة، هل يوم أن طلب حكيم من النبي صلى الله عليه وسلم ماله كان يرى أو يظن أنه يأتيه مال ويرفض هذا المال، بل يلح عليه في هذا المال خذ هذا المال، كان على باله هذا الشيء؟ لو كان على باله ما كانش يسأل، ولكن الإنسان يسأل لخوفه أن يفتقر، لخوفه أن يضيع منه المال، لخوفه أن تضيع منه الفرصة. أما إذا علم أن الله عز وجل هو الرزاق وأن خزائنه لا تنفد أبدا سبحانه تبارك وتعالى، اكتفى بما أعطاه الله ولم يتشوف إلى ما في أيدي الناس فلم يسأل الناس. الذي يسأل الناس تكثرا كالذي يأكل ولا يشبع، كلما سأل وكلما طلب كلما ازداد نهما وحرصا على الدنيا كلما ازداد بعدا عن الله سبحانه وعن حب الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. بدأ الإمام النووي هذا الباب بقول الله سبحانه وتبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هذا التشبيه من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لهذه الدنيا بهذا المثال المركب الذي تنظر إليه، يا ترى أما المية تنزل من السماء هتعمل إيه؟ يأتي الناس وهم في محل وهم في قحط، يأتيهم الماء من السماء فتنبت الأرض نباتها وتخرج الأرض ما فيها من ثمار وما فيها من جنات وما فيها من زروع وغير ذلك، أنبتت الأرض ففرح الناس بهذا النبات الذي خرج لهم فأخذوه مستكثرين منها، يا ترى هيحصل إيه؟ قال كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. إدغن الناس بهذا المال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، امتلأت بالثمار وبالزروع، فيها الجنات وفيها البساتين وفيها الأموال في أيدي الناس، تزخرفت الدنيا لهم وزينت، فطغى الناس وظنوا أنهم قادرون عليها. أشوف هنا كم أخذ آمن من مأمن. إنسان يطغى ويظن ما أنا معايا المال وعندي الأرض وعندي الخدم وعندي وعندي، هنا ما يطغاش لي، يطغى، فإنه ظن أنه قادر على هذه الدنيا لأنها أتته، ولم يعلم أن الذي آتاه قادر على أن يحرمه سبحانه وتبارك وتعالى، أو علم وتغافل عن ذلك نسي. فقال الله سبحانه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا جزء من الليل أو نهارا جزء من النهار، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، جعلناها حصيدة، حصدناها، جمعناها، أهلكناها وتبرنا ما فوقها. فإذا بالإنسان الذي كان ينظر إلى الزروع والثمار إلى الأموال والأشجار إلى ما فيها من نعيم ظن أنه قادر عليه، فجأة ضاع هذا كله منه، أتاها أمرنا لحظة بالليل أو بالنهار، فجعلناها حصيدا أي كالزرع المحصود، المعنى أن النخيل خلت من الثمار، أن الأرض خلت من الأزهار، خلت من الحبوب ومن غيرها، خل هذا كله كأنه قد جمع وحصد، أحرقه الله سبحانه وأهلكه، فإذا بصاحبه يندم على ذلك كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن ممتلئة ثمارا وكأن لم تكن ممتلئة بأهلها بالأمس، كأن لم تكن فيها كسرة من ذلك، كأن لم تغن بالأمس. كذلك كهذا التفصيل الذي فصلناه نفصل لكم الآيات لمين؟ قال نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الإنسان العاقل الذي يتفكر في هذه الدنيا إن اللي جاب لي الدنيا حرم منها آخرين، وأنا إيه فضلي أنا عشان يعطيني هذه الدنيا؟ لا فضل لك في هذا الشيء، الله يعطي إنسانا ويحرم إنسانا، أعطى هذا لا لفضله وحرم هذا لا لبعده عن الله عز وجل، ولكن لحكمة من الله سبحانه يفعل ذلك. فالذي تأتيه الدنيا فليحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى وليقم بالحق في ذلك، والذي لا تأتيه الدنيا فليصبر على هذا الشيء وليحمد ربه سبحانه ولينظر في الحكمة، لعله لو أعطاه منها لأطغاه ولا أهلكه بطغيانه، فيحمد ربه على ما هو فيه من نعمته. قال الله سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المثال نفسه: ماء نزل من السماء اختلطت به هذه الأرض من بذور فيها فأخرجت محصولها، أخرجت ثمارها وأشجارها، وفجأة أصبحت هشيمة تذروها الرياح، فأصبح هشيما هذا النبات يبس وبعدين تغير وأصبح هشيما تطيره الرياح. كذلك الحياة الدنيا سرعان ما تقبل وسرعان ما تدبره، والإنسان لا يستشعر ذلك في وقت بهجة الدنيا. في وقت بهجة الدنيا يحس أنه هيعيش كتير ويحس أن المال كتير وأنه لا ينفذ وأنه قادر، ولكن في وقت فوات هذا كله، في وقت وفاته، يتذكر الإنسان كنت فين؟ كنت دنيا حلم، حلم منام لم يرى فيها سوى الأحلام. مرت الدنيا كمرور المنام على الإنسان. شوف وانت نايم تحلم حلمة، تحس حلمة طويلة طويلة عمال تحلم، أما تيجي تحكيها لحد تلاقينا أصيأ فين طول الليل عمال بحلم وشايف أشياء، راح فين هذه الأشياء؟ كذلك الدنيا مهما طالت في النهاية لحظات، فعند الموت يستقل الإنسان هذه الدنيا ورى أنه ياريتني استغلتها أفضل مما استغللتها فيه. قال: تدروه الرياح، أصبح هشيما تدروه الرياح، مهشما يعني مكسورا يابسا تفرقه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي زينة فتزين بها، زينة في الحياة الدنيا المال والبنون، وليرى ربك عليك أثر نعمته عليك، ولكن لا تطغى بهذه الدنيا. فالباقيات الصالحات خير، ما يبقى لك من عمل أجره في الآخرة هذا الذي هو أخير مما أخذته وأنفقته في هذه الدنيا. قال: خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني الباقيات الصالحات. وقال سبحانه: واعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا عجيبة، مع أن الإنسان يقول الله فين الزينة وفين ما احنا بنشتغل وبنكد وبنتعب وبنعمل. ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لنا النتيجة، النتيجة: إنما الحياة الدنيا، شايف الآية كلها، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بس هذه الدنيا نتيجة، أنت تجمع المال، تجمع المال ليه؟ بتتعب وبتشقى ليه؟ عشان يبقى معك مال، بهذا المال تتزوج، بهذا المال يبقى عندك أولاد تفتخر بهؤلاء الأولاد يشرفوك في الدنيا، بهذا المال تأكل الطيبات وتأخذ من 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 المشتهيات، يبقى هنا كأن النتيجة تعب علشان أحصل الدنيا، أحصل فيها اللعب واللهو والزينة، ويبقى عندي ما أفتخر به على غيري، وأن يكون عندي كسرة فأتكاثر بالمال، أنا مالي أكثر من مال فلان وكذا. وفي الأولاد مثل هذا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الذي تعجبه الدنيا ويركن إليها الكافر. والكفار، كلمة كافر تطلق على الغير المؤمن وتطلق على الزارع، الزارع اللي بيزرع الأرض يحط البذرة في الأرض وبعدين يكفرها يغطيها بالطين، هذا الزارع الكافر. كأنه مقصود الاثنين، الكافر حقيقة أعجبته الدنيا، والكافر الزارع أعجبته الثمرة اللي طلعت من الأرض. فذكر هذا الوصف هنا اللي جمع لنا الاثنين، قال: أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا. هذا النبات إذا استوى في النهاية مش هيقعد أكثر من كده في الأرض، هيجي عليه اليبس ينشف ويصفر ثم يكون حطاما. وكذلك هذه الدنيا جمعها الكافر من حل ومن حرام، وانتفع بها واستفاد منها وطمع فيها ولم تنفعه يوم القيامة، فكانت الدنيا عليه وبالا يوم القيامة، لأنه لم يؤمن بالله ولم يعرف حق الله ولم يعطي حق الله فيها. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآخرة العذاب الشديد لمن كفر وجحد نعم الله، لمن عصى الله وفجر في الدنيا، لمن طغى واستكبر، والمغفرة والرضوان لمن تاب إلى الله وأناب، لمن عرف حق الله سبحانه فأعطاه، لمن عرف حق الناس فأخرج لهم حقهم الذي أمره به الله سبحانه. قال: ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من الأحاديث اللي جاءت حديث في الصحيحين عن عمرو بن عوف الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بالجزية، والجزية مال مصرفها مصرف 2000 توزع على المسلمين بما ذكره الله عز وجل في كتابه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسم أخماسا، يوزع هذا المال أخماس، فالصحابة الذين يخرج الخمس بتاعهم أو المال اللي يستحقونه من ذلك. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن هنا يعني ما هم كل يوم بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة كبيرة، فمنهم من يصلي معه، منهم من يكون في عوالي المدينة يصلون مع إمامهم هنالك، منهم في مكان آخر، لكن هنا لما سمعوا أنه جالوا مال فوافوا جم حضروا. فلما رأى ذلك تبسم صلى الله عليه وسلم، شاف الوجوه النهاردة في الفجر عدد مش بتاع كل يوم، ده أزيد من ذلك، فتبسم صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم حين رآهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل، كانوا قوما صادقين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ما قالوش لا ده انت وحشتنا جينا نصلي الصبح، ما كنت فين امبارح وأول، لا ده هنا، قال فعلا احنا دينا النهاردة نصلي هنا علشان احنا سمعنا في مال. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا، يعني إن هذه بشارة إن ربنا حيفتح عليكم حتكلكوا أموال كثيرة، وصدق صلى الله عليه وسلم وكانت من معجزاته. بشرهم في وقت كان المال قليلا عندهم، فبشرهم بالفتوح فكانت الفتوح العظيمة بعد ذلك. قال: أبشروا وأملوا، يعني أرجو من الله الخير، حيجيلكم خير من عند ربكم سبحانه، أملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفقرهم الله عز وجل أبدا، أعطاهم مالا عظيما كثيرا، وكانوا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم الموت ويخاف من هذا المال الذي كان عنده، مع أنه يعطي الحقوق فيها كما أمره الله سبحانه. قال: ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. الفقر لعله يكون نعمة على الناس أحيانا، طول ما في فقر عليهم يقوم الإنسان متواضع خاشع، عارف أنه عبد محتاج لله، بيقول يا رب، مواظب على الصلاة، مواظب على الصوم، مواظب على طاعة الله، عارف الناس حقوقهم، يمشي يسلم على ده ويسلم على ده ويتواضع للناس. ولكن خشى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الغنى، الغنى مصيبة بقى، مصيبة، ومش في كل إنسان، ولكن في إنسان على تقوى يزيده الغنى تواضعا لله سبحانه وبذلا وإنفاقا، هذا استعان بمال الله على طاعة الله سبحانه. ولكن هل ده الغالب من الناس؟ لا، الغالب أنه ينسى الإنسان. فقال: ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، اتفتحت على اللي قبلهم، فتنافسوها، أي فتتنافسوها كما تنافسوها، فتقعون أنتم في التنافس في الدنيا، ما يكفكش هذا الذي يأتيك عايز أكتر وأكتر من أي وجه من الوجوه، يأخذ من حلال يأخذ من حرام، ينصب على البنك يأخذ المال ويهرب، يأخذ مال من بيع سلع فاسدة للناس، يأخذ عايز يأخذ مال وخلاص، يتنافسون في الدنيا. وهذا الإنسان الذي يجمع المال الكثير، يجمع مع ألف، عايز 2000، عايز 1000000، عايز 1000000000، وهنا يفكر هيعمل إيه به هذا المال، إذا فرضنا معه مليار هيعمل به إيه؟ هينفقه زي هذا الإنسان؟ هل هو في طاعة الله عنده آمال لطاعة الله سبحانه، ولا إنه بيدخل للورثة؟ وإذا سئل أي المال أحب إليك، مالك ولا مال الورثة؟ يعني الإنسان يقول مالي أحب إلي، هذا الذي تدخر وتتركه تسأل عنه جميعه عن كيف اكتسبته وتتركه للورثة وأنت المسؤول عن ذلك، وكل إنسان يسأل عن نفسه، ولكن لم تنعم به. مهما أعطيت من الدنيا حتنام على كم سرير في المرة الواحدة؟ هي سرير واحد حتنام عليه. حتاكل كم طقة في المرة الواحدة؟ هي طقة. وبعد ما تاكل تحس ان انت جزعت من الاكل، ما تقدرش انك تقرب له وتاكل مرة ثانية. يبقى هنا الانسان العاقل الذي يتفكر انه عايز الدنيا ليه، يكفيه من الدنيا ما اتاه الله عز وجل منها، لا يطمع، لا يطلب الغنى الذي يطغيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخف عليه من الفقر، لان الفقر يحفظ على الإنسان دينه، وهو فقير عابد لله. جاله المال ابتدى يتعالى على الناس، اللي كان يمشي يسلم عليه لو ما يعرفوش، يوم النوم يمشي في الشارع مكشر مش طايق يشوف حد في الشارع، يروح في العمل يتعامل على الموظفين اللي عنده، أعطاه الله المال فإذا به يطاع. كان بيواظب على صلاة الجماعة، دلوقتي لا مش فاضي عايز يشوف المال بتاعه جماعة إيه. كان بيواظب على صلاة الجمعة، لا دلوقتي عايز يروح يصطاد في البحر علشان الفسحة بتاعته يوم الجمعة، يطلع كل جمعة، يترك الجمعة يوم وجمعة والتانية والتالتة لغاية ما يختم على قلبه ويكون من الغافلين. المال يصنع ذلك في صاحبه، يطلب الله وشيء ورا شيء لغاية ما يترك عبادة الله. ولما يأتيه الموت يندم، يندم إمتى؟ في وقت الموت فاتت الدنيا على أصحابها. قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، أي فتتنافسوا، في إدغام هنا، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري فيه المعنى نفسه، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، ما يفتح عليكم من زهرة، بهرج الدنيا، بهرجة الدنيا وزينة الدنيا تنفتح على الإنسان، يقوم تسلبه عقله، تسلبه قلبه، يجري وراء الدنيا لغاية ما يأتيه الموت وهو في غفلة. وفي الحديث الآخر لأبي سعيد أيضا صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الخضرة نوع من البقل، بقول تبقى موجودة على الأرض زي الأعشاب تطلع في الأرض، الجرجير، البقدونس، شيء يطلع من الأرض، هذه خضرات موجودة على الأرض. بقول على الأرض تأتي عليها البقرة، يأتي عليها الناقة، تأكل منها، تأكل وبعدين تستحلاها، تأكل تأكل يمكن تنسى نفسها، تأكل لغاية ما تموت من التخم. إلا أكلة الخضر بقرة تأكل هذا، وبعدين بعد ما أكلت راحت في الشمس، استقبلت الشمس فسلطت وبالت واجترت، فهذه تنتفع بما أكلته. ولكن الذي يأكل 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 يدخم يموت في النهاية، كذلك الحريص على الدنيا مش شرط يدخم، ممكن يكون عامل رجيم ما بيدخمش من الطعام اللي بيأكله، ولكن يدخم بكثرة ما يحصل من الدنيا تلهيه وتشغله عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا به في نكد ليل نهار بيبحث عن المال ومين أخذ مالي ومين كذا، يحرس ماله ويترك عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الحديث العظيم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يأتسون به صلى الله عليه وسلم، وبيحفرون الخندق، يحفروا الخندق وهو بنفسه يحفر صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه يرفع معهم الحجر ورفع معهم التراب عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب، لما جاءت قريش بقدها وقديدها على المسلمين وهم في المدينة ولا يقدرون على شيء، كان جيش عظيم من الكفار ما يقدرش عليه المسلمون، فما وجدوا إلا حفر الخندق علشان يحول بين الكفار وبينهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم معهم يفعل ذلك، يغطي التراب بطنه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، يرفع التراب ويرفع معهم الأحجار عليه الصلاة والسلام، ويقول ذلك: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فيدعو لأصحابه الذين شاركوا في ذلك احتسابا عند الله الأجر، فقال: فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني المعنى إن الدنيا مهما كانت الدنيا، الدنيا لا مهواش العيش اللي ينعم به أهله، بل عيشها فيه الصف وفيه الكدر، فيه الشيء الضيق وفيه الواسع، فيه الطيب وفيه الخبيث، الدنيا فيها وفيها. لكن العيش الحقيقي عيش الآخرة، في الدار الآخرة. فكان يقول ذلك مشجعا لهم على العمل، أيضا مشجعا لهم على الحرص على الدار الآخرة. أيضا في الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هنا شوفوا الدنيا فيها الإنسان معه أهله، عزوة ونصرة للإنسان، معه ماله يفتخر به ويتكاثر به على غيره، ومعه عمله، ثلاث أشياء مع الإنسان في الدنيا. فإذا مات الإنسان خرج من بيته، ترك المال في البيت، تبعه الأهل مع هذا الإنسان حتى قبره، أهله وعمله. إذا وصل إلى القبر مين يدخل مع القبر؟ ما فيش حد. أحب الناس إلي يتركوا، لا أدخل وحدك، ما يدخلش معه القبر. يدخل الإنسان قبره معه عمله فقط، عمل الإنسان في قبره، ورجع عنه ماله ورجع عنه أهله وبقي مع عمله. فإذا كان عملا من أعمال الخير نفع الإنسان في قبره، وإذا كان غير ذلك تحسر على ما فوت في هذه الدنيا وعذب في قبره. شوفوا يوم القيامة. في الحديث صحيح مسلم عن أنس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يعني شوف مين من أهل النار اللي أنعم واحد في الدنيا، كان ملكا من الملوك، معه مال كثير، يحكم أناسا كثيرين، أنعم واحد كان في الدنيا ودخل النار، غمس فيها غمسة وديء به لرب العالمين سبحانه. قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبا، غمسة واحدة بس في النار، غمسة وطلع تاني من النار. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ عمرك شفت خير؟ غمسة واحدة في النار، وكان أنعم أهل الدنيا. فيقول لله رب العالمين، يقول: لا والله يا ربي، لا والله يا ربي. السؤال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ لا لا، وصدق في ذلك. الدنيا إذا قيست بالآخرة، الدنيا أحلام وأوهام، والإنسان اللي حيكون في حلم وبعدين يصبح من الحلم يلاقي النكد اللي في الدنيا، ويلاقي الشيء الذي يضايقه، ولما يقول له نعمت نعمت فين ده كنت بحلم. كذلك يوم القيامة، يوم القيامة ينظر إلى الدنيا دي كان حلم، عد هذا الحلم، فين النعيم وفين لا، ما كانش فيها شيء. قال: لا والله يا ربي، يحلف بذلك، لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، رجل مؤمن كان أفقر الناس وأكثر الناس ابتلاء بمصائب الدنيا، أبأس واحد في الدنيا من فقر ومرض وغيره، وهو مؤمن، يؤتى به يوم القيامة وبعدين يغمس في الجنة، يدخلوا لحظة في الجنة ويطلعوا منها تاني، ويسأل هذا الإنسان: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ شدة إيه وبؤس؟ دي الدنيا كأنها حلم ومضى، لا لا ما كانش فيه. قال: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. لحظة في الجنة تنسي الإنسان الدنيا كلها، لما لا يتذكر هذه الجنة من الآن في الدنيا؟ الجنة عظيمة واسعة، الجنة لا تمتلئ أبدا، حتى يخلق الله عز وجل لها خلقا جديدين، خلقا آخر يخلقهم الجنة، لم يعصوا ربهم أبدا قبل ذلك. النار لا تمتلئ، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يزجرها ربها سبحانه، يضع الجبار فيها قدمة فتقول: قط قط. لا يظلم ربك أحدا، لا يخلق للناس أهلا في يوم القيامة، لا، ولكن الجنة يخلق لها أهلا يملأها بهم، أما النار فيسكتها ربنا بذلك، يضع الجبار فيها قدمة فتقول قط. قياس الدنيا على الآخرة قياس مع الفارق العظيم الشديد، بل لا وجه المقارنة بين الدنيا والآخرة. شوف في حديث المستورد من شداد رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. عايز تقيس الدنيا بالآخرة؟ قيس، حط صبعك في البحر وطلع، طلع نقطة تقدر تحط وجه المقارنة بين هذه النقطة وبين هذا البحر، أهو كذلك الدنيا مع الآخرة لا وجه للمقارنة. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، ذاهب للسوق صلى الله عليه وسلم مع الناس، الناس معه كنفتيه يعني عن يمينه وشماله صلوات الله وسلامه عليه. فمر بدجي أسك ميت، بدجي أسك ميت، دجي ميت ملوش أي قيمة، أسك يعني ودانه صغيرة ويعتبرونه عيبا من العيوب أن يكون الجدي أسك. فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه هذا الجدي الأسك، فقال لأصحابه أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم، درهم هذه أقل شيء اللي معهم حد يشتري بدرهم، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم، شوفوا هم اعرفوا من الجدي الميت ده لو كان صحيح ما كنا اشترينا ده أسك، ناخده ازاي؟ لا ما ينفعناش هذا الشيء، كيف هو ميت؟ لا ما ندفعش في حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم؟ طب تاخدوه هدية؟ ما مش عايزين تاخدوه فلوس، تاخدوه طيب كده منها. قال والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف هو ميت؟ لا ولا ناخده بفلوس ولا ناخده بلاش حتى. فقال صلى الله عليه وسلم، هنا بقى العبرة اللي يريدها صلى الله عليه وسلم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوفوا انتوا استهنتم بيه قد ايه، ما حدش عايزه انه ميت وانه اسك، فالدنيا اهون على الله من هذا عليكم. اذا كانت الدنيا حقيره عند الله عز وجل يبقى كونوا يعطيها للغني مش ترفيعا لهذا الغني ولا تشريفا له، ولكن الدنيا لا قيمه لها عند رب العزه سبحانه. من الاحاديث ما جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حره بالمدينه فاستقبلنا أحد، يعني وصلنا إلى أحد فكان قبالتنا، فقال يا أبا ذر، قال قلت لبيك يا رسول الله، فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار صلى الله عليه وسلم، شوفوا هنا الموعظة، جبل أحد جبل عظيم، فيقول لأبي ذر شوف لو أحد ده كله ذهب وأنا أملكه لا يسرني أن يبقى عندي 3 أيام. شوفوا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاقه لله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه لو كان جبل أحد جبل ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنفقه في أقل من 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، ينفقه في طاعة ربه سبحانه. قال تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار لا يبقى عنده شيء، ولكن استدرك قال إلا شيء أرصده لدين، يبقى هنا الدين يمنعك أن تنفق في نفقة التطوع، لا صاحب الدين أول، ادي لصاحب الدين المال بتاعه لما تخلص الدين اللي عليك ابقى انفق في صدقة التطوع. قال إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه ينفق يمين وشمال وورا، ينفق لعباد الله كل ما يؤتيه الله عز وجل. ثم سار صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. إن الأكثرين، الأكثرين اللي في الدنيا الأكثر من الناس هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشمال. يبقى لا تنظر للأكثرين في الدنيا، الناس الكسرة اللي معهم المال الأقل منهم اللي حيدخل الجنة يوم القيامة، الأكثرين اللي خالفوا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا مش هم اللي حيكونوا من أهل الجنة، إنما الذين ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم وهم الأقلون. المقل في المال، المقل في زاده من الدنيا، هذا الذي يسرع إلى الجنة ويدخلها. المكثر من الدنيا الذي معه من أموالها الكثير، هذا الذي يحبس عن الجنة حتى يحاسب عن هذا الكثير الذي معهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم له وقليل ما هم، قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال وقليل ما هم، ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم هم ماشيين، قال له خليك في هذا المكان لا تبرح لغاية ما آتي إليك. فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تذكر أمره له صلوات الله وسلامه عليه ونهيه عن مبارحة المكان. قال فلم أبرح حتى أتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت ذلك له. فقال وهل سمعت؟ قال قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت ده أبو ذر بأبي يقول وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال قلت وقد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل، وسأله كذلك أبو ذر رضي الله عنه، في رواية أخرى قال له مكررا وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. يا رحمة الله عز وجل عظيمة وواسعة، فالإنسان الذي يقع في الحرام فليسرع بالتوبة إلى الله، فالله غفور رحيم، الله رؤوف كريم. ولكن الذي تأخذه الدنيا فيغرق في أموالها ويغرق في شهواتها ويضيع نفسه في شبهاتها ولا يدارك نفسه بالعود إلى الله عز وجل، ضيع نفسه ويندم حين الموت ولا رجوع إلى الدنيا مرة ثانية. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.